أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1827: المفقود خبره والمجهول حاله، يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال. قبل أن نلج في هذه المسألة، نرجع إلى المسألة التي قبلها والتي وضحناها في الدرس السابق في آخره. يقول: دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. وين تقدم هذا؟ تقدم هذا عند الحديث عن موانع الإرث من القاتل في مسألة 1720 وما بعدها، خب وما قبلها في تلك المسائل. هناك أكثر من مسألة تعرضت فيها إلى هذا المطلب. خب نرجع إلى مسألتنا. على ما تقدم هناك ذكرها مفصلا وأكد عليها، هنا يعيد فقط تكرار لما مر. خب: المفقود خبره والمجهول حاله، يتربص بماله. يتربص يعني ماذا؟ يعني ينتظر، ينتظر بماله، ما يتصرف في ماله بمجرد أن فقد أثره. خب بعد ذلك كم ننتظر؟ يقول: في مدة التربص أقوال. هناك أقوال عديدة، بعضهم قال ننتظر إلى أن نتأكد أنه مات، بعضهم قال كذا إلى أن يعيش مثلا 100 سنة نقدر له، أقوال عديدة. السيد الخوئي يقول: والأقوى أنها 4 سنين. إذن ننتظر كم على رأي السيد الخوئي؟ 4 سنين. إذا ما حصلنا إليه خبر قسمنا الأموال. يقول: والأقوى أنها 4 سنين يفحص عنه فيها، مو بس 4 سنين ننتظره بس، لا، نفحص في هذه 4 سنين، سنوات فحص مو سنوات نوم، يفحص عنه فيها. فإذا جهل خبره، ما حصلنا بعد الفحص والتنقيب عنه في كل مكان لم نجد له خبرين، فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. التفتوا معي، الآن نحن في سنة 2000، في أواخر سنة 2004، مو عقب يومين تنتهي بعد. خب افترض معي أنه في سنة 2000 قبل 4 سنوات فقد هذا الشخص، وبحثنا عنه طوال هذه المدة، واليوم بعد أكملنا 4 سنوات من البحث. واضح المسألة؟ خب الآن أردنا أن نقسم تركته، نقسمها على من؟ خب كان لهذا الشخص أب توفي خلال هذه 4 سنوات، هل نعطي للأب نصيبا؟ أو يعني بعبارة أخرى، متى نعتبره توفي؟ خلنا نحط المسألة في محلها، نسأل متى نعتبره متوفي؟ لو اعتبرناه متوفي منذ 4 سنوات لكان للأب نصيب، فنعطي للأب نصيبه ثم نقسم نصيب الأب على أبناء الأب. مسكين الآن للمسألة؟ إذن تارة نعتبره ميتا من أول 4 سنوات، وتارة نعتبره ميتا هذا اليوم، يعني سنة 2004 في ديسمبر 2004، متى نعتبره توفي؟ في ديسمبر سنة 2000 أو في ديسمبر سنة 2004؟ نسأل السيد الخوئي رحمة الله عليه، يجيب يقول: نعتبره متوفي بعد 4 سنوات. فيكون تقسيم التركة على الورثة الموجودين بعد 4 سنوات. فلو كانت زوجته قد توفيت خلال 4 سنوات، هذا الشخص له زوجة توفيت خلال 4 سنوات من شدة الحزن، نقول إذن هذه بعد ليس لها شيء. واضح؟ أما لو توفيت بعد 4 سنوات فلها إرث. يقول: قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. نقول هذا اعتبروه أنه مات هذا اليوم. الآن ماذا؟ نقسم تركته على من هو موجود. نعم في العدة أيضا الكلام هو الكلام في المفقود خبرها. المفقود خبره
لو قسم قبل،
قسم قبل ماذا؟ لو قسم قبل انتهاء المدة ما يتقسم على من؟ أدري ماكو الكلام إذا قسم ويحفظ من باب الأمانة لا بأس، لكن لا يجوز لهم التصرف في ملكه. ثم لو مات أحد منهم، هذا الذي مات ليس له حق شيخنا أيضا، لو ماتت الزوجة قسم قبل شهرين من انتهاء المدة وماتت الزوجة مباشرة بعد التقسيم كيف نعطيها؟ ما يجوز، ليس لها حق. التفت شلون؟ إذا نحسب الورثة الموجودين حين انتهاء مدة التربص ونقسم المال عليهم، نعتبره توفي في هذا اليوم عند انتهاء مدة التربص، مدة الانتظار. لو أتى بعد ذلك، لو أتى يكشف عن أنهم لا يستحقون هذا المال، ما عليه تصرفوا فيه. أنت توهم فسأل، أعتبر أنه هذا غاب وأتاكم خبر مؤكد أنه توفي وتصرفتم في أمواله ثم رجع تبين أنه غير متوفي، هذا إشكال حتى في الزوجة شيخنا. جاء خبر مؤكد أن الشخص مات في الحرب في حين هو أسر، سقط جريحا وأسر، الناس اعتقدوا أنه مات، فجاء الخبر. زوجتي بعد انتظرت 4 أشهر وعشرة أيام وتزوجت. هاي من المشاكل الموجودة واللي صارت عليها قضية ضخمة في البحرين في سنة 1000 يعني قبل 300 سنة تقريبا، 350 سنة. كانت هناك نزاع بين أحد علماء قريتنا قرية أبو صيبع مع الشيخ علي بن سليمان القدمي، هاي إن شاء الله في كتاب النكاح نشير إليها إن شاء الله، وألفت فيها كتب. خب هذا يكشف كل ما ترتب على هذا الخبر باطل، فالزوجة ترجع إلى زوجها الأول وإلى آخره. بعد الآن مطالب ما نغوص فيها الآن، أوكلوها إلى محلها الآن، نوكلوها إلى محلها شيخ حسين. شوف على أي حال ذكروني عاد لا أنسى يعني أجيب الخطة. خب على كل حال إذا درسنا كتاب النكاح، إحنا باعتبار قدمنا الإرث على النكاح، إذا درسنا النكاح إن شاء الله نشير إلى هذه القصة إلى أحيان الله ووفقنا لذلك. على أي حال قال ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، واضح بعد. خب ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، عفوا لو مات حين انتهاء، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرثه ومورثه. خب لو افترضنا انه مات بعد انتهاء مدة التربص فوجد له اخوة، ركزي يا اخوة، هؤلاء الاخوة ليس لهم شيء، ولا الذين ماتوا قبل انتهاء مدة التربص، المعيار وقت انتهاء مدة التربص. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. حتى لو افترضنا ان مدة التربص سنة 2004 تنتهي في شهر ديسمبر شهر 12، خب لو وجد له ورثة بعد هذه المدة أيضا لا يدخلون، أو وجد له ورثة، طبعا وجود ورثة بعد هذه المدة يتصور فيما لو كان انتظرنا لم نقسم إرثه، لم نقسم إرثه وتوفي أبوه وأمه وكان قد ولد له أخ إخوة بعد هذه الفترة، لا يرث الإخوة الذين ولدوا في بعد تلك الفترة. بل المعيار قلت المعيار هو انتهاء مدة التربص، حين انتهاء مدة التربص يقسم. لا مو أبوه وأمه توفوا في نفس اليوم، قد يعيش أبوه سنة سنتين ينجبان خلالهما. على أي حال ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرثه ومورثه. خب هذا الآن لو توفي أبوه خلال الأربع سنوات هذه يصير له ما يصير، أو توفت زوجته نقول يرثها ونعتبره حي إلى نهاية الأربع سنوات فهو يرث، فنعطي توفيت زوجته، خلنا نفترض توفيت زوجته خلال هذه الفترة فهو يرث النصف منها، يأخذ نصف تركتها والنصف هذا إذا أعطيناه إياه هو خود، نقسم هذا النصف على ورثته هو. ما رأيكم تفتون الآن؟ هذا شيخ عون فقد، والآن نحن ننتظر 4 سنوات، خلال هذه السنة الأولى أو السنة الثانية توفت زوجته، زوجته ثرية، قد أخذنا نصف، نأخذ النصف أو الربع له بحسب ما يستحق من النصف أو الربع، ونقسمه بعد 4 سنوات على ورثته، يعني نعتبره خلال 4 سنوات حي. هذا المقصود. يقول ويرث هو مورثه إذا مات المورث قبل ذلك، يعني خلال 4 سنوات، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك. لو ماتت الزوجة بعد 4 سنوات هو لا يرث منها شيء، لأنه إحنا نهاية 4 سنوات اعتبرناه ميت، مو عند انتهاء 4 سنوات. فإذا توفت الزوجة بعد 4 سنوات هل يرث منها شيء؟ لا يرث منها شيء. واضح بعد؟ ليش لا يرث؟ لأنه ميت بعد. خب، ولا يرث إذا مات بعد ذلك. والأظهر جواز التقسيم بعد مضي 10 سنوات بلا حاجة إلى الفاحص. حتى انتظرنا احنا 10 سنوات ولا نفحص، الآن التفتنا قلنا هو احنا لو فحصنا ان كان، ويقول يكفي، ما تحتاجون تسوون فحص جديد، مجرد تنتهي 10 سنوات يجوز التقسيم حتى لو لم يفحص. ما يكفي، لا يكفي التقسيم، لابد 4 سنوات لوحظ فيها أن يكون هناك فحص. إذا لم يكن هناك فحص ومضت 10 سنوات يكفي أيضا، يعني إما أن تمضي 4 سنوات من الفحص أو 10 سنوات بدون فحص. يقول والأظهر جواز التقسيم بعد مضي 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص. خب، مسألة 1828، إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه، تصارخا مو ترافقا، احنا نقول صديقي انت صديقي وانا صديقك. قلنا سابقا انه اذا رجع يكشف عن انه حي، نكتشف انه حي، وان الاموال لا زالت على ملكه، وان كل ما ترتب على تقسيمه احنا قسمناه بناء على انه توفي، كل التقسيمات باطلة، يسترجع امواله بعد منهم فليكن. إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه، تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه، ما المقصود بتعارف اثنان بالنسب؟ يعني شخص قال هذا أخي، اثنين متلاقين نحن لا نعرف أنهما إخوة، هذا الشخص وهذا الشخص، هل هما إخوة؟ نحن لا نعرف أنهما إخوة، لا نعرف عائلة هذا ولا عائلة هذا، التقيا، قال هذا أخي، ذاك قال هذا أخي، اتفقا على انهما اخوة يتوارثان. وضحت المسألة؟ اذا تعارف اثنان، عندنا رواية هنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق سلام الله عليه، يسأل الامام الصادق عن المرأة تسبى من ارضها، يقول عن المرأة، سألته عن المرأة تسبى من ارضها، خب، ومعها الولد الصغير، فتقول هو ابني، هي ولد صغير ما ندري احنا هذا ولدها ولد اختها ولد عمها، ما ندري عنه، جاية نسبية، فتقول هو ابني، والرجل ايضا يسبى يؤسر، فيلقى اخاه، يلاقي اخوه في بلاد المسلمين بعد ذلك، فيقول هو اخي، ويتعارفان في الرواية، فيلقى اخاه فيقول اخي ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بينة، ما لهم بينة ان هذا اخوه، أنهما إخوة، ما لهم شهود، وليس للمرأة شاهد على أن هذا الطفل ولدها. يقول وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، هذا يقول هذا أخوي وهذا يقول هذا أخوي. فقال عليه السلام الإمام الصادق ما يقول من قبلكم، يعني الجماعة العامة شي يقولون، أبناء العامة شي يقولون في مثل هذا المورد. فقال عبد الرحمن بن الحجاج قلت لا يورثونهم، يقولوا يعني القضاة العامة يقولون لهم جيبوا شهود أول شيء أن هذا أخوك حتى أعطيك إرث. فقال الإمام عليه السلام سبحان الله إلى آخر الرواية، تعجب الإمام من حكم هؤلاء القضاة، يقول هؤلاء تعارفا يستنفر عليهما أن لا يورثونهم، على أي حال، لأن هذا إقرار بعد، على أي حال إذا تعارف اثنان بالنسب وتطالقا عليه توارثا، وضحت الآن المسألة لكم، توارثا إذا لم يكن وارث آخر، ماكو وارث آخر، وإلا إذا كان هناك وارث آخر، مثلا يوجد ابن، أحدهما لديه ابن، الآخر زيد وعمر، زيد وعمر التقيا، زيد لديه ابن أو لديه أخ معروف، زيد لديه أخ معروف والتقى بعمر وقال عمر أيضا أخي، هنا هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ يقول السيد الخوئي وإلا ففيه إشكال، لأنه يوجد وارث آخر هنا، ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار، هنا في كتاب الإقرار أشار إلى هذا الإشكال، أشار إلى هذا الإشكال مفصلا في كتاب الإقرار فيراجع. خب، فصل في ميراث الخنثى، مسألة 1829، الخنثى، يعطينا تعريف للخنثى أول شيء، وهو من له فرج الرجال وفرج النساء، لا نعرف أنه رجل أو امرأة، فرج الرجال تسامح، يعني شبه الرجل بالمرأة، شبه عورة الرجل بعورة المرأة، عورة المرأة يقال لها فرج، شبه عورة الرجل بعورة المرأة قال فرج، مع أنه ليس بفرج في الواقع، لأن الفرج هو الفرج هو الشق، وهذا ليس بفرج بالمعنى الدقيق، وإنما تشبيها له بفرج، تشبيها له بالمرأة، يعني كما أن الفرج عورة المرأة، الرجل عورته أيضا أطلق عليها فرج من هذا الباب، تشبيها له بالمرأة من هذه الجهة، وضحت الآن؟ فهذا لا أحد يشكل يقول لا الرجل ليس له فرج، فرج الرجل يقصد به القبل، هذا القضيب والأنثيان. بالنسبة للسماء والحافظين فروجهم والحافظات، نعم، مع أن الفرج في اللغة هو الشق، أصلا استعمال القرآن الكريم لكلمة الفرج بالنسبة إلى المرأة هذا، لأن الفرج المرأة له اسم في لغة العرب غير لفظ الفرج، وإنما استعمل لفظ الفرج لأنه أقل حزازة في النفوس، واضح، وأبحد عن القبح أن تذكر اللفظ بدون أن تعطي شيء من التعمية، فيه قبح، فالقرآن الكريم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله استعمل لفظ الفارج بدل الكلمة المعتادة في لغة العرب وفي لسانهم. خب، على أي حال، وهو من له فرج الرجال وفرج النساء، هذا يقال له خنثى. هنا فقط للتوضيح قبل أن نجي في المسألة، المسألة أبدأ من البديهيات، أنا أريد أعطيكم خلاصة المسألة، هذا الذي له فرج الرجال وفرج النساء، تارة يمكننا الجزم بأنه رجل أو امرأة، هذا زالت عنده هرمونات الذكور أو هرمونات الأنوثة، هذا قد يكون هو رجل ولكن عنده هرمونات أنثوية إضافية فتبرز لديه بعض الأعضاء، ملتفين؟ أو لا، هو امرأة ولديها أعضاء ذكورية نتيجة وجود بعض الهرمونات، اختلاف في تركيب الهرمونات في جسم الإنسان تنتج هذا الأمر. الذي أريد أن أقوله هو الآن في العصر الحالي المسألة شبه من حل، عادة يجرون عملية جراحية ويحولون الشخص من شخص مشتبه إلى يعني يفحصونه يتأكدون أنه رجل أو امرأة، أقرب شيء إلى الرجل فيحولونه إلى رجل، أو أقرب شيء إلى المرأة يحولونه إلى امرأة، يحلون المشكلة عمليا الآن. لكن أقول إذا اشتبه، اترك الآن العلم الحديث، اشتبه ولم نعرف، ترى نقول هذا رجل لكن فيه بعض الأعضاء الأنثوية، تنحل المشكلة، أو هو امرأة لكن لديها بعض الأعضاء الذكرية، تنحل المشكلة، نحكم عليه أنه رجل أو امرأة. إذا كلامنا نحن مو عن هذا الفرق، كلامنا عن الخنثى المشكل الذي لا يمكن بأي حال أن نميز أنه رجل في الواقع أو امرأة في الواقع، التفتون الآن؟ أن الخنثى حتى الآن توجد بعض النساء لديها لحية ولديها حتى عضو ذكري صغير جدا لكن ليس له أي وظيفة، ونجزم بوجود رحم لها وأنها امرأة كاملة فقط عندها هذه الزيادة، هذا لا كلام لنا فيها، هذه المرأة لا كلام لنا فيها، هذه امرأة، وكذلك لو كان رجل وفيه بعض الأعضاء الأنثوية، هذا أيضا لا كلام لنا فيه، هذا رجل. كلامنا عن الخنثى المشكل الذي لا يمكن تمييز أنها رجل أو امرأة، واضح؟ لذلك النص الأول من المسألة يتعرض ويقول كيف نشخص أنه رجل أو امرأة. إذا تعذر التشخيص، إذا تعذر التشخيص ولم يمكن أن نعرف أنه رجل أو امرأة، كيف نقسم الإرث؟ هل نعطيه نصيب الرجل، نصيب الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطيه نصيب رجل أو نعطيه نصيب أنثى؟ يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم نعطيه نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة. يعني من باب المثال أنا أعطيكم تقريب وتشوفون المسألة كلش بديهية. هسه الآن خلنا نقول هذا الشخص توفي والدهما، الشخصين توفي والدهما أحدهما ذكر والآخر أنثى، جيد؟ أحدهما ذكر والآخر أنثى. الذكر كم له والأنثى كم لها؟ هذه الأنثى لو كانت ذكر لكان الذكر له نصف وهذا له نصف، لو كانت أنثى لكنا نقول بأن الذكر له اثنين والأنثى لها واحد، مجدي؟ لكن نحن لا نشخص، فماذا نفعل؟ نعطي مرة نكتبهما أنهما أنثى وذكر، فنعطيهما هكذا. خلنا بعبارة أدق نقسم التركة نصفين، جودة التركة، تركة الميت نقسموها نصفين، نص مني ونص مني. نأتي للنصف الأول فنقسمه عليهما باعتبار أنهما ذكرين، فنحسب الأنثى على أنها ذكر، ثم نأتي للنصف الثاني ونحسب الأنثى على أنها أنثى وتنحل المشكلة. ما وضحت المسألة؟ يعني خلنا نقول هذا الميت ترك 100 دينار أو 200 دينار، نأتي للمئة دينار الأولى، نأتي للمئة دينار الأولى ونقسمها بين الولدين على أنهما ذكرين، المئة دينار الثانية نقسمها بينهما على أنه أحدهما ذكر والآخر نحسب الأنثى هنا على أنها أنثى. وضحت الآن كيفية؟ تنحل المشكلة وبقية المسألة كلها لا حاجة لها. وضحت الآن؟ خب السيد الخوي يدخل في تفاصيل كيف نستخرج هذا النصيب. خلنا نقرأ أول المسألة. يقول الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء، هذا الخنثى إن علم أنه من الرجال أو أنه من النساء عمل به. وضحت بعد، إذا علمنا أنه خنثى لكنه رجل في الواقع، غاية الأمر له أعضاء أنثوية إضافية، هذا نعتبره رجل بعد. إذا علمنا أنه أنثى نعتبره أنثى، ولا نهتم للأعضاء الزائدة. خب هذا إذا علم، إذا لم يعلم قال وإلا رجع إلى الأمارات، رجع إلى الأمارات. هناك أمور تدل على أنه ذكر أو أنثى، مثل فمن هذه الأمارات البول من أحدهما بعينه. خب لديه فرج الرجال وفرج النساء، يبول من فرج الرجال إذن هو رجل مو امرأة، أما إذا كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وليس برجل، هذا وارد في الرواية. خب فمنها البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة. وضحت المسألة؟ خب وإن كان يبول من كل منهما، يبول من فرج الرجال ومن فرج النساء اثنينهم في وقت واحد، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه. نشوف يخرج البول من أيهما أول، إذا كان يخرج من فرج الرجال أول نحسبه رجل، إن كان يخرج من فرج النساء أول نحسبه أنثى. واضح ما يبقى لها شيء بعد. على أي حال يحتاج إلى شهور يا شيخ، إذا ادعى أنه رجل نرسل معه رجال ينظرون إليه بعد شيخ، ما في حل غير. خب فإن تساويا في السبق خرج منهما معا في وقت واحد من فرج الرجال ومن فرج النساء، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا. يعني نشوف يوقف البول من أي فرج، من فرج الرجال أول أو من فرج النساء، إذا توقف من فرج الرجال أولا فهو امرأة، إذا توقف من فرج النساء أولا فهو رجل، يعني الذي ينتهي البول الذي يبقى يبول فيه مدة أطول هو يحسب عليه. يقول قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا. خب لكن ولا يخلو من إشكال. خب فالأحرص وجوبا عدم كفاية ذلك، يعني يتردد السيد الخوي في الاكتفاء بذلك. نعم ليش يقينا أكون أكو أشخاص هكذا، رأينا أشخاص هكذا شيخنا. إيه طبعا الآن عمليا يحلون المشكلة، توديه المستشفى يطلعونها أما رجال أو مرأة. بس أقول لك بحسب لو تغاضينا عن الحديث توجد خمسة مشكل موجودة، هي الحالة مو حالة شاذة، يعني مو حالة رائجة لكن موجودة، يعني حالة نادرة يمكن تحصل مثلا في 20,000 واحد مثلا أو في 50,000 شخص واحد أو ما شابه ذلك، لكن موجودة الحالة. كيف نسوي في روحها؟ الله خلق شيء بعد شنو. خوف. وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة، ما كانت أمارة عجزوا دوروا قلبوا ما حصلوا شيء يدل على شيء. وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين، أعطي نصف سهم رجلين ونصف سهم امرأة. وضحت المسألة؟ هذا انتهت المسألة بعد. إذا واضح لكم البقية مو مهم، البقية رياضيات الآن. وضحت الآن الفكرة؟ كيف؟ أن المرأة لها نصيب والرجل له نصيب، نعطيه نصف نصيب رجل ونصف نصيب امرأة. قلنا الكيفية الصحيحة والسهلة، إذا كانت التركة 200 دينار نأتي للمئة دينار الأولى نقسمها بين الورثة ونحسب هذا في ضمن الورثة، لكن نحسبه رجل، نحسب هذا الخمسة على أنه رجل، ونقسم التركة هذه 100 دينار، يعني نقسم التركة نصفين، نأتي للنصف الأول من التركة ونقسمها على الورثة بأجمعهن ونحسب هذا الخمسة من ضمنهم لكن نحسبه رجل. ثم نأتي إلى النصف الثاني من التركة، هذه الطريقة السهلة جدا التي لا تحتاج إلى أي صعوبة. ثم نأتي إلى النصف الثاني من التركة ونقسمه بين الورثة بأجمعهم بما فيهم هذه الخمسة، لكن نحسبها هنا على أنها أنثى وتنحل المشكلة وانتهت المسألة، ولا حاجة للبقية الكلام الذي ذكره السيد الخوي لأنه رياضيات. كلام صحيح الذي ذكره السيد الخوي، لكن تفصيل لا حاجة له إذا عملنا بتلك الطريقة. خب يقول فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وأنثى، هذا الأسلوب السهل يفترض ولدين فقط، خب واحد ذكر والثاني أنثى، لا نعلم أنه ذكر في الواقع أو أنثى. إحنا ما عدنا، شوفوا ما عدنا واحد ليس رجل ليس بذكر ولا أنثى، ما عدنا حالة ثالثة، إحنا من باب التسامح نعبر عنه بالأنثى، وإلا هو في الواقع إما ذكر أو أنثى. غاية الأمر نحن نجهل أنه ذكر أو أنثى لأن الأمر اشتبه علينا، لأنه لديه هذا العضو وذاك العضو. أما في علم الله هذا الله يقول لي أن هذا إما ذكر أو أنثى، هو الله يعلم به، إحنا ما نعلم به. خب ماذا نفعل نحن؟ الله لن يرسل لنا ملك من الملائكة ليخبرنا أن هذا ذكر أو أنثى. هذا أقول لك الخنثى، هذا إما ذكر أو أنثى يا شيخ، ما قلنا نحن؟ إن كان أنثى ينجب بعد قل ينجب. نعم شيخنا هذه أنا ما أريد أدخل الآن في تفاصيل المسألة، وإلا فيها بحوث مفصلة. هذه في إحدى الروايات أن شخص تزوج خنثى، تزوج بامرأة، عفوا تزوج برجل فحمل منه، يعني إذن هو فيه أعضاء من الأنوثة، ووطأ أنثى فحملت منه،
يعني صار شخص
لا قد توضع فيه هذه الأعضاء وهذه الأعضاء، بس يغلب أحد الجانبين على بعضهما البعض. شيخنا مو شخص ثالث، فيه أعضاء ذكر وأعضاء أنثى، فيه رحم وفيه من فليكن ورد في بعض الروايات هذا المعنى، لكن هذا بالبحث لا يمكن حل شيخنا، لأن يغلب أحد الجانبين بحسب البحث الهرموني. على أي حال نعم نعم يجب عليه أن ولا يجوز النظر إلى النساء أيضا شيخنا، هذا أحكام مفصلة إلى شيخنا. خب إحنا على أي حال لا نطيل، نرجع إلى صلب المبحث. يقول فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وأنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى تارة أخرى، جيد، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى. فإذا كان ذكرين كم الفريضة منهما؟ واحد وواحد، ذكرين واحد يأخذ، كل واحد يأخذ نصف الفريضة مش دي، فتنقسم الفريضة على اثنين. إذا كان ذكر وأنثى تنقسم الفريضة على ثلاثة، لأن الذكر يأخذ اثنين والأنثى تأخذ واحد، فعندنا اثنين إذا كان ذكرين، وعندنا ثلاثة إذا كان ذكر وأنثى. جيد. خب أنا الآن سأشرح، لكن لن أبين النقطة الأساسية في ليش أختار هذا التقسيم، هذه تتضح إن شاء الله إذا أخذنا آخر مبحث في كتاب الإرث. يقول فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وأنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى تارة أخرى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، يعني اثنين في ثلاثة، لأن إحدى الفريضتين مكونة من اثنين والفريضة الثانية مكونة من ثلاثة، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة. على الفرض الأول شنو الفرض الأول؟ أن يكونا ذكرين، وعلى الفرض الثاني أن يكون ذكر وأنثى. إذا ذكر وأنثى الذكر له اثنين والأنثى لها واحد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. وضح يا شيخ حسين؟ فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، اثنين في ثلاثة ستة، بعد درسونا في الرياضيات. فإذا ضرب الستة، فإذا ضرب الستة هذا الحاصل في مخرج النصف، إن شاء الله في آخر الإرث سيأتينا المخارج. مخرج النصف هو الاثنين، مخرج الثلث هو الثلاثة، مخرج الربع هو الأربعة. المخرج يعني التقسيم، العدد الذي نخرج منه النصف اثنين. إذا أردنا أن نقسم المئة دينار نخرج منها النصف، كم نقسمها على اثنين؟ فكل كل واحد من هاي الاثنين نصف. إذا أردنا أن نقسمها على ثلاث، على أن نخرج الثلث منها، إذا أردنا أن نخرج الثلث منها يقال مخرج الثلث هو الثلاثة، نقسم المبلغ على ثلاثة فكل واحد يكون ثلث. إذا أردنا أن نخرج مخرج الربع، مخرج الربع هو أربعة، مخرج الخمس خمسة، مخرج السدس ستة، ومخرج السبع سبعة، وهكذا بعد قيسوا عليه. مخرج النصف هو اثنين. يقول فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنين عشر، صار اثنين عشر، ستة في اثنين كان 12. هاي ال 12 الآن يمكن أن نخرج منها مخرج النصف، نخرج منها سهم الذكر وسهم الأنثى، سبعة للذكر وخمسة للأنثى. استفدتون؟ سبعة للذكر. نعم.
مو نصفها عشان الخمسة.
ليش نصفها؟ هي مو ذكرين شيخنا، مو ذكرين. ذكرين. أنا أسألكم ذكرين لو ذكر وأنثى؟ أو ذكر وخنثى، هم ذكر وخنثى.
الفرض الأول ذكرين.
أدري مجموع الفرضين شيخنا. خب. فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للأنثى. الخنثى ما حسبناها أنثى، لو حسبناها أنثى لأعطيناها أربعة. الثلث لو حسبنا الخنثى على أنها أنثى وافترضنا المبلغ 12 دينار. لو افترضنا ان المبلغ 12 دينار، خب ال 12 دينار شوفوا لتتضح الصوره، عندنا 12 دينار قسمها 6 دنانير صوب و 6 دنانير صوب ثاني، هذه 6 وهذه 6، جيد. خب السته الاولى كيف نقسمها؟ السته الاولى نفترضهما ذكرين، فنعطي للذكر الاصلي 3 والذكر والخنثى نعطيه 3، مو كذي؟ ناتي للنصف الثاني، النصف الثاني كم؟ أيضا ستة. خب نعطي للذكر الأول كم؟ أربعة. ونعطي للخنثى كم؟ الخنثى هنا نفترضها أنثى، نعطيها اثنين. ما التفتون الآن للصورة؟ ستة وستة. الستة الأولى قسمناها بينهما بالمناصفة لأن افترضناهما معا ذكرين، فنعطي ثلاثة لهذا وثلاثة لهذا. الخنثى كم حصل هني؟ ثلاثة. والذكر كم حصل؟ ثلاثة. لا تنسون. نأتي للنصف الثاني نقسمه بينهما، الذكر لكن نفترض الخنثى على أنها أنثى هنا. خب الذكر كم له؟ أربعة. الذكر له أربعة، ستة المفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر له أربعة، الأنثى اثنين. خب جول الاثنين مال الأنثى وحطها ويا الثلاثة ذيك، كم صار المجموع؟ خمسة. جيد. الذكر كم له؟ أربعة من جهة وثلاثة من جهة، كم صار؟ سبعة. شوف قال صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للأنثى. الفكرة واضحة؟ خب وإذا خلف ذكرين وأنثى فرضتهما، نطول في المسألة والنقطة إذا اتضحت يصير المبحث كله واضح لكم. وإذا خلف ذكرين وأنثى، الأنثى تارة نفترضهم ثلاثة هم ذكور، ذكرين هاي نعرفهما أنهما ذكرين، وهذا أنثى لا نعرف هو ذكر أو أنثى في الواقع. تارة نفترضهم ثلاثة هم كلهم ذكور، وتارة نفترضهم اثنين ذكور وواحد أنثى. هذا الأنثى نحن لا نعرف أنه أنثى أو ذكر، فتارة نفترضه ذكر وتارة نفترضه أنثى. يعني نقسم المال نصفين بنفس الفكرة السابقة. السيد الأخوة أيضا يذكرها بشيء من التطويل، هذا التطويل ينفع، أنا لا أريد أن أقول ليس له فائدة، لكن يمكن أن يعني ليس الإنسان مجبر على فهمه. إذا فهم النقطة الأساسية ليس مجبرا على فهم هذه التقسيمات، لأن هذه التقسيمات ليست في الرواية. واضح؟ هذا مو فقهيات بعبارة أخرى، هذا مو فقه، هذا أسلوب تقسيم. أنت يمكن تجيب لي طريقة أحدث وأسهل، تقول تجول الآلة الحاسبة تضرب الزر الفلاني وتنحل المشكلة، ما أكو حاجة لهالحكي كله. على أي حال، إذا خلف ذكرين وأنثى فرضتها، يعني فرضت الأنثى ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة، مو كذي؟ ثلاثة لثلاثة ذكور، إذا ثلاثة. خب وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة. ليش خمسة؟ لأن ذكرين كل ذكر له اثنين والأنثى لها واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. خب ثلاثة عندنا وخمسة، ثلاثة في خمسة كم؟ خمسة عشر. خب خمسة عشر في اثنين ثلاثين، إذا الفريضة تطلع من ثلاثين، الفريضة من ثلاثين. الآن يقول وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين وأربعة، عفوا فالفريضة خمسة للذكرين أربعة وللأنثى واحد، أربعة وواحد خمسة. فإذا ضربت ثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر. أنا أريد أسرع شوي لأن أطلنا في المسألة، نريد نوصل إلى ميراث الغبقة. خب فإذا ضربت الاثنين صارت ثلاثين، يعطى منها للأنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر. وبالطريقة السهلة التي قسمتها أنا، خلنا نقول ثلاثين، عندنا ثلاثين دينار، كيف نقسمها بينهم؟ شوفوا هو أتى بهذه التقسيمات لكي يقول أن الرقم ثلاثين يقبل التقسيم بدون كسور هنا بينهم. هذه الطريقة التي ذكرها سيأتي إن شاء الله توضيحها، أنا الآن أعرض عن توضيحها لأن توضيحها سيأتي مفصلا في مبحث في الخاتمة التي ذكرها للإرث، في خاتمة الإرث يأتي تفصيلها مفصلا ليش اختار هذه الطريقة. إذا فهمتم الخاتمة ستفهمون الدرس هذا جيدا. هنا نقول الثلاثين خمسة عشر، اقسموا الثلاثين نصفين، خمسة عشر وخمسة عشر. خب خمسة عشر إذا كانوا كلهم ذكور، كل واحد كم له؟ هاي ذكرين وهذه أنثى، وهذه أنثى عفوا، كل واحد يأخذ خمسة، مو كذي؟ خب نأتي إلى الخمسة عشر الثانية نقسمها بينهم، لكن هالمرة نفترض اثنين منهم على أنهما ذكور والأنثى نفترضها على أنها أنثى. كيف نقسم خمسة عشر عليهم بهذه الكيفية؟ جيد. للذكر مثل حظ الأنثيين نعطي للذكر ستة، الذكر الأول للذكر الثاني نعطيه ستة، الأنثى نعطيها ثلاثة. وضحت الآن؟ خب أضيف الثلاثة الموجودة هنا مع الخمسة الموجودة هنا التي للأنثى صار المجموع 8. الذكور كم حصلوا؟ بالمرة الأولى حصل 5، بالمرة الثانية حصل 6. 5 و6 11. عرفتم كيف أطلعها؟ هاي رياضيات يعني، لذلك أنا لا أريد الآن أن أدخل معكم في أكثر من هذا المقدار. فإذا ضربت الاثنين صارت 30، يعطى منها للخنثى 8 ولكل من الذكرين 11. وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها 4 من 12، ولو كانت ذكر كان سهمها 6. في الفرض الأول له فرض ذكر وخنثى. وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها 4 من 12، مش دي؟ خب. ولو كانت ذكرا كان سهمها 6، فيعطى الخنثى نصف 4 ونصف 6 وهو 5. صحيح؟ أليس كذلك؟ خب. وفي الفرض الثاني سيد الخوية يختار عبارة الآن أسهل شوي. وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها، الفرض الثاني يعني شنو هو؟ ذكرين وخنثى، هاي الفرض الثاني. وفي الفرض الثاني لو كانت ذكر كان سهمها 10، أليس كذلك؟ من 30، كم سهمها من 30؟ 10. خب لين كانت أنثى كم سهمها من 30؟ 6. 6 بعد مو كذي؟ خب. ولو كانت أنثى كان سهمها 6 من 30، 12 للذكر و12 للذكر الثاني و6 للأنثى، تأخذ نصفهما. ولو كانت أنثى سهمها 6 فيعطى الخنثى نصف 10 ونصف 6. ما أدري وضحت الصورة لكم؟ خب. مسألة 1830. أنا سرعت شوي لأن المطلب سيتضح كما قلت في الخاتمة، وهو من أبحاث رياضيات. خب. مسألة 1830، من له رأسان أو بدنان على حقو واحد. الحقو هذا هنا يقال له حقو، هاي الكتفين حقو، جيد؟ خب. عفوا مو الكتفين، الحقو هنا، هذا هو هنا يقال له الحقو، هذا المكان يقال له الحقو، عند الخافرة. خب. من له رأسان، شق قد يكون له رأسين فقط، رأس هنا ورأس هنا على الكتفين، وقد يكون له حقوين، هذا بدن لكن هنا حقو، هذا حقو عفوا، هنا بدن وهنا بدن آخر بالكتفين، فوق الخف، فوق الخف هنا يقال له حقو، هذا حقو. خب. بدنين إليه، هذا عادة لا يوجد، وإذا وجد يموت لا يحيا بالكثير. الآن للقاعدة، إذا خرج مثل هذا الشق عادة لا يحيا عادة. على أي حال، من له رأسان أو بدنان على حق واحد فإن انتبها معا. خب الآن هل نحسبهما شخص واحد أو شخصين؟ هذا إلى رجولين فقط، ها. نحسب رجال واحد فنعطيه نصيب واحد، أو نحسب اثنين فنعطيه نصيبين. نحن لا ندري هل هو روح واحد أو روحين، مخين فيه. يقول الوارد أنه فإن انتبها معا فهما واحد، نوقظ نجعلهما ينامان، نوقظ أحدهما، إذا انتبه الثاني فهما شخص واحد، إذا انتبها معا فهما شخص واحد، إذا انتبه أحدهما ولم ينتبه الآخر فهما شخصان. واضح؟ فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فإثنان. خب. أيها السيد الخوي، حللت لنا المشكلة في الإرث. خب. في بقية الأعمال، في الصلاة أحدهما صلى الآخر ما صلى، أو أحدهما صام والآخر أكل، هل يفطران معا أم لا؟ توجدتم للمسألة؟ هل نعتبر الثاني مفطر إذا الأول أكل أم لا؟ يقول السيد الملاك هو الملاك، إذا نوقظهما إذا انتبها معا، نوقظ أحدهما إذا انتبه الآخر يعني، فهما شخص واحد، فإذا أكل أفطر. توجدتم الآن للمسألة؟ يعني هذا الحكم لا يختص بالإرث، إذا اعتبرناهما شخصين فكما يجري عليهما حكم الإرث بأنهما شخصين، يجري عليهما بقية الأحكام من وجوب الصلاة عليهما معا، فلو صلى أحدهما الثاني ما صلى ما يصح. أما إذا اعتبرناهما شخص واحد يكفي أن يصلي أحدهما. طبحت الآن الصورة، بعد سروا أنتم على بقية الأحكام الأخرى. يجوز لهما، هل يتزوجان بأختين أم لا؟ أحدهما يتزوج بالأخت الأولى، الثاني يتزوج بالأخت الثانية، إذا كان شخصين يخوش لا يا شيخ بس ثاني يغمض على أي حال لا بأس، هذا فكاهة على أي حال، اعتبروها شوية ترويح على نفسكم. هذا على أي حال فرض غير واقعي أساسا، لا يوجد، وإذا وجد لا يعيش حالتين. الموجود في التلفزيون رأسين ملتصقين، بحث آخر ذاك شخصين يقينين اللي جابوهم في التلفزيون، إيه ديرين واضح أنهما فتاتين، لا أثنانهم ملتصقتين، ما عندنا كلام فيهما. نحن نتكلم عندنا بدن، عندنا رأس واحد، رأسين على بدن واحد مثلا، أو بدنين على حقل واحد. على أي حال نريد شوي نخلص، إلا عندكم أسئلة إلى بعد الدرس. مسألة 1831، من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرى. واحد غرق ولا نعرف أنه ذكر أو أنثى، نعرف أن هذا ابن لفلان، لكن هل هو ذكر أو أنثى لا ندري. مكتبين الآن نعرف أنه لديه أبناء ذكور وإناث، لكن لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى، فرض نادرة كلها، لغرق ونحوه يورث بالقرعة. يورث بالقرعة يعني نسوي قرعة، بعد هذا لا يمكن أن نختبر حاله بالبول وما شابه ذلك، هذا نسوي قرعة مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى، قرعة لقعتين ونقرع بينهما. تعرفون القرعة شلون بعد؟ يورث بالقرعة. وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء، عنده فقط ماذا؟ مكان فقط يخرج منه البول هكذا، يعني ليس له لا فرج الرجال ولا فرج النساء، فرج من نوع آخر لا يشخص، فإنه يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله. ثم يقول المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، نطرح السهمين في سهام مبهمة وتشوش السهام، ثم يجال السهم على ما خرج، نحرك ونسحب ويورث عليه، ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه. والظاهر أن الدعاء مستحب، وإن كان ظاهر جماعة من أصحابنا الوجوب. هل هذا الدعاء واجب بحيث أننا إذا لم نأتي به فعلنا محرما وتركنا؟ يقول السيد الخوي: هذا مستحب أساسا ولا يضر بصحة القرعة سواء قلنا هذا الدعاء أو لم نقله، خلافا لجماعة من الفقهاء حيث يظهر من عبائرهم أنهم يقولون بوجوب هذا الدعاء. خب، فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.